يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن، وعلى عمته الأمثولة العلوية الناطقة قامة الطهر والعصمة السامقة مرآة الحقيقة الناصعة البارقة العقيلة زينب، من كل عبائري في فنا فضلها حائرة ضائقة، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 34 بعد 300. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر. شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر. في أمان الله. تجارب الاقتراب من الموت، وهذا هو الجزء الرابع، هكذا هم عنونها، عنون الحالات التي مرت على مجموعة من الناس من مختلف الأعمار والجنسيات والأجناس، وصلت معكم في الحلقة الماضية في آخر الحديث إلى رواية مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأها عليكم من الجزء 65 من بحار الأنوار للمجلس، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الصفحة 200، إنه الحديث 11، رواه عن المحاسن للبرقي بسنده عن موسى بن بكر قال: كنا عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فقال رجل في المجلس: أسأل الله الجنة. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق: أنتم في الجنة، فاسألوا الله ألا يخرجكم منها. فقالوا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم. فقال: هذا معنى الجنة، الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله ألا يسلبكم. ذكرت هذه الرواية التي قرأتها الآن، ذكرتها لكم في الحلقة الماضية في سياق حديث عرضت فيه جملة من الحقائق التي تخفى علينا، وهي موجودة في عالمنا الدنيوي. عالمنا الدنيوي يبدأ من السماء الدنيا وزينتها، وهذا هو ظاهر الدنيا، أما باطنها فباطن الدنيا عالم ما تحدث به أصحاب تجارب الاقتراب من الموت لا يمثل شيئا من سعته وشفافيته ونقائه. قطعا أتحدث في الجهتين، في جهة النعيم وفي جهة العذاب. حتى في جهة العذاب إذا كان الكلام عما يرتبط بباطن هذه الدنيا أو ما يرتبط بمجريات عالم البرزخ، العذاب هو مرحلة من مراحل النقاء، ومرادي من أنه مرحلة من مراحل النقاء لأنه عدالة حقيقية، وهذه العدالة الحقيقية إنما تجري على الإنسان بعمل الإنسان نفسه. لا أريد أن أذهب في تفاصيل هذا الموضوع، فإن الحلقة لها اتجاهاتها وهناك الكثير من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم. أعود إلى الرواية الشريفة. فهذا الرجل الذي كان في مجلس إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال بلسان دعائه: أسأل الله الجنة، إنه يتحدث عن جنة الآخرة. إمامنا الصادق قال: أنتم في الجنة، فاسألوا الله ألا يخرجكم منها. فقالوا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم. الإمام قال لهم: هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله ألا يسلبكم. هذا معنى الجنة. الإمام يوجهنا باتجاه وعي مخصوص. كلام الإمام ما هو مجاز، كلام الإمام هنا حقيقة من كل القرائن الموجودة في داخل هذه الرواية. فإن الرجل الذي دعا وقال أسأل الله الجنة دعاؤه دعاء بمعنى حقيقي، إنه يطلب جنة الآخرة. الإمام قال لهم: أنتم في الجنة. حديث الإمام حديث حقيقة، أنتم في الجنة، فاسألوا الله ألا يخرجكم منها. لو كان الحديث مجازيا لما قال لهم فاسألوا الله ألا يخرجكم منها، وجعل هذا السؤال بديلا عن سؤال ذلك الشيعي الذي قال أسأل الله الجنة. فهذا الشيعي كان يدعو بلسان الحقيقة وليس بلسان المجاز. الشيعي هكذا قال: أسأل الله الجنة، سؤال حقيقي، دعاء حقيقي. الإمام واجه هذه الحقيقة التي تحدث عنها هذا الرجل بحقيقة وليس بمجاز. قوة الكلام وقوة المواجهة
تكشف عن الحقيقة الكاملة. الإمام قال لهم أنتم في الجنة، فلا تسألوا الله الجنة، وإنما سألوا الله أن لا يخرجكم منها. الكلام حقيقي ليس مجازيا وليس تقريبيا. رجل في المجلس دعا بهذا الدعاء، أسأل الله الجنة، الإمام أجابه بلسان قاطع، أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها. لأن الكلام كان حقيقيا أثار استغرابهم، لو كان الكلام مجازيا لما أثار استغرابهم، لأن وقع الكلام والقرائن الحالية والقالية تشير إلى أن الإمام كان يتحدث بلسان الحقيقة لا بلسان المجاز. ومن هنا قالوا جعلنا فداك، نحن في الدنيا. الإمام يريد أن يثبت لهم الحقيقة، لا يريد أن يثبت لهم مجازا. فإن سؤال أصحاب الإمام كان ردة فعل لفهمهم أن الإمام تكلم بلسان الحقيقة، فقالوا جعلنا فداك، نحن في الدنيا. الإمام ماذا قال لهم؟ ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا نعم. الإمام هكذا قال وبلسان صريح، هذا معنى الجنة، هذا هو المعنى الحقيقي. قطعا في أفق من الآفاق، الجنة آفاق في أفق من الآفاق. هذا المصطلح الجنة هو هذا الذي تحدث عنه إمامنا الصادق، إنها العقيدة السليمة. الجنة تعني العقيدة السليمة. ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا نعم. فقال هذا معنى الجنة، الذي من أقر به كان في الجنة. العقيدة السليمة هي الجنة، وهي التي تقودنا وتأخذنا إلى الجنة. إذن الجنة هنا في هذه الجملة، هذا معنى الجنة، الجنة هنا العقيدة السليمة. ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا نعم. فقال هذا معنى الجنة، الذي من أقر به كان في الجنة. الجنة هنا تعني جنة الآخرة، تعني جنة البرزخ، تعني النعيم المعنوي لباطن الدنيا. هذا الذي استشعر أصحاب تجارب الاقتراب من الموت شيئا من نفحاته، فقال هذا معنى الجنة، الذي من أقر به كان في الجنة فاسألوا الله أن لا يسلبكم. الإمام الصادق يأخذنا باتجاه خصوصية في الوعي، الإمام يدفعنا إلى وعي مخصوص. الوعي المخصوص هذا هو الذي استشعر أصحاب تجارب الاقتراب من الموت درجة من درجاته، ورجعوا في غاية العجب يتحدثون عما شاهدوا وعما سمعوا. ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا نعم. فقال هذا معنى الجنة. العقيدة السليمة كيف نستطيع أن نصل إليها؟ لا أتحدث هنا عن مصادرها. مصادر العقيدة السليمة كرارا ومرارا أرددها: قرآنهم، قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمه. وهذا هو الذي بايعنا عليه في الغديرين، في الغدير العلوي وفي الغدير المهدوي. تلك هي حقائق بيعة الغدير. أنا لا أريد أن أحدثكم عن مصادر العقيدة السليمة، حدثتكم عنها فيما سلف وسأحدثكم عنها فيما يأتي، وإنما أريد الحديث عن كيفية الوصول إلى العقيدة السليمة. فالإمام هنا دفعنا باتجاه وعي مخصوص، وضع لنا مصطلحا خاصا، سمى العقيدة السليمة الجنة. هذه هي العقيدة السليمة. الإمام لا يتحدث حديثا جزافيا، كلام الإمام له دلالات عميقة. هذا مصطلح لا بد أن نقف عنده طويلا، ولا بد أن نتدبر فيه، ولا بد أن نتفكر فيه، ولا بد أن نتفهمه. كما يقول سيد الأوصياء: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. لا بد أن نتفهمه. أول مستوى من مستويات تحصيل العقيدة السليمة التعلم والتعليم. أن نتعلم عند من نستطيع أن نتعلم عنده، وإلا فإننا نعلم أنفسنا. التعلم والتعليم. أقول للذين يتابعون برامجي: إذا كنتم جادين في الوصول إلى الحقيقة وإلى العقيدة السليمة، فإن الأمر ليس سهلا. عليكم أن تتعبوا حتى تصلوا إلى العقيدة السليمة. على الأقل عليكم أن تدرسوا مجموعة حلقات أعرف إمامك، أن تتابعوها متوفرة هي على شبكة العنكبوتية، وسنعيد بثها بحسب ما يسنح به الوقت، سنعيد بثها. تدارسوها وتباحثوا فيها والتصقوا بتفاصيلها، ليست لأني أنا الذي قلتها. اشطبوني اشطبوني فأنا لا قيمة لي، أنا واحد منكم لا أتميز عنكم بشيء، صدقوني. هذا الكلام ليس للمجاملة وليس للتواضع وليس للاستهلاك الإعلامي، إنني أتحدث بلسان الحقيقة المرة، لأن الحقيقة مرة، الحق مر لكنه خفيف، خفيف في آخر أمره، عاقبته حلوة. الباطل حلو وبيء كما يصفه أمير المؤمنين، حلو وبيء. قد يخيل للناس من أنه خفيف، عاقبته ثقيلة مرة. حينما أقول لكم التصقوا بمضامين تلك الحلقات، لأنها لباب ثقافتهم، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول، طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، في الصفحة 48، الحديث 8، بسنده عن أبان ابن تغلب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. وقد يقرأ الحديث هكذا: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم. الإمام هو الذي يضرب رؤوسهم. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. وأول الفقه العقيدة السليمة، أول الدين معرفته، إنها معرفة العقيدة. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. هذا الضرب بالسياط ينزل على الرؤوس، لماذا؟ كي يحدث صدمة. هذه الصدمة هي التي تدفعنا أن نتحرك باتجاه وعي صحيح. لوددت، واللام هنا لام الابتداء وهي لام التوكيد. الإمام يريد أن يؤكد هذا المعنى. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. التفقه تفعل، يعني أن الإنسان يفعل ويفعل ويفعل، بحاجة إلى تعب، بحاجة إلى مواصلة في النشاط لمعرفة العقيدة السليمة. تفقه تفعل، لا أن يتعامل مع هذا الموضوع تعاملا من دون الشعور بمسؤولية عميقة، أن يستمع إلى جزء من حلقة من الحلقات وهو المتفضل، أو أن يتابع الموضوع مع المقاطع الوجيزة المختصرة، أو أنه يمتلك بعض المصادر التي أذكرها ولا يرجع إليها، لأنه إذا رجع إليها ورأى الأحاديث بنفسه هذه المعاني ستثبت عنده بإقرار من عقله وقلبه، لا لأنني أنا قلتها. قلت لكم لا قيمة لي في الموضوع، عليكم أن تدركوا العقائد بأنفسكم، وإلا أن تأخذوا كلامي لأنني أنا قلته فهذا تقليد لي. العقائد لا تقليد فيها، عليكم أن تدركوا العقائد بأنفسكم، أن تذعن عقولكم لها، أن تعانقها قلوبكم وأرواحكم، أن تستقر في ضمائركم، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى مباحثة. أنا أتحدث مع الذين يهتمون لهذا الموضوع، فإنني لا أتحدث مع الجميع، لا أوجه خطابي للجميع، أوجه خطابي وحديثي للذين يعبؤون بتحصيل عقيدتهم السليمة. لا تقبلوا كلامي لأنني أنا قلته، أنا لست مهما، أنا ناقل للكلام، تدبروا فيه، فإذا ما أذعنت عقولكم واطمأنت قلوبكم هذه بداية العقيدة السليمة، لأن الإيمان عقد في الجنان، عقد لابد أن ينعقد في القلب. الإيمان عقد في الجنان، الإقرار باللسان والعمل بالأركان هذه أمور تأتي بعد ذلك، هذه الأمور ليست مهمة بالقياس لعقد العقيدة في الجنان. أصل العقيدة في الجنان، الإيمان عقد في الجنان، بعد ذلك تظهر الآثار بإقرار في اللسان وبعمل بالأركان. ولذا فإن الإمام هكذا يقول: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. إمامنا الصادق هو الذي يقول: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. الإمام يضع لنا برنامجا من أن تكون حياتنا بتمامها خدمة لإمام زماننا. هذا لا يتحقق إلا بهذه المقدمة، أن نتفقه في ديننا، ورأس التفقه في الدين أن نحصل العقيدة السليمة. هؤلاء الذين جرت عليهم تجارب الاقتراب من الموت وخاضوا تلك التجارب، رجعوا إلى أجسادهم، رجعت أرواحهم إلى أجسادهم، وحينما رجعوا إلى حياتهم الاعتيادية فقد رجعوا برؤية جديدة، بنظرة جديدة للحياة. لقد أدركوا شيئا لا قيمة له من حواش العقيدة السليمة، أدركوا شيئا لا قيمة له من حواش العقيدة السليمة، لكنهم أدركوا ذلك بأرواحهم. لأنني قد استمعت إلى أحاديثهم، وخصوصا من كان من الشيعة استمعت إلى أحاديثهم، هم أدركوا شيئا ولكن الذي أدركوه لا قيمة له إلى تفاصيل العقيدة السليمة التي بداية تحصيلها من هنا، من التفقه، التفعل. التفعل يعني أننا نتعب ونتعب، نفعل ونفعل ونفعل. أقول لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، لا تجعلوا الزمان يمر عليكم من دون أن تحصلوا العقيدة السليمة. نظموا أوقاتكم إذا كنتم مشغولين بالدراسة الجامعية مثلا، إذا كنتم مشغولين بأي أمر من الأمور المهمة في حياتكم، لا تتركوا أموركم المهمة، ولكن اعلموا من أنكم إذا تعاملتم مع العقيدة السليمة على أنها الأهم ولو بحدود النية، فإن الإمام، أتحدث عن إمام زمانكم، فإنه سيوفقكم. تفقهوا في دينكم وخذوا العبرة من الكبار في السن، ممن تعرفونهم في عوائلكم أو ليسوا من عوائلكم، من أسركم أو ليسوا من أسركم. اعتبروا بهؤلاء الذين لم يتفقهوا في دينهم وامتلأت رؤوسهم بقذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء، وذهبوا بعيدا بعيدا، ذهبوا بعيدا عن إمام زمانهم، وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا، وقد ذهبوا بعيدا في ضلالهم. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. هذا أولا. التعلم والتعليم، وجدنا من يعلمنا فإننا نتعلم عنده، لم نجد فإننا نعلم أنفسنا بقدر ما نستطيع. هذا المستوى يكون بوابة، يكون بوابة للمستوى الثاني، لأن العقيدة لا تأتي من تعلم وتعليم فقط. التعلم والتعليم يرسم ملامح العقيدة، يعطينا مفردات العقيدة، لكنها لن تعجن في قلوبنا وضمائرنا بالتعلم والتعليم فقط. نحن بحاجة إلى معايشة، إلى معاناة معنوية، وإنما يتحقق هذا ببرنامج خدمة لإمام زماننا. المضمون الذي جاء في الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران، وهي آخر آية في السورة، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للذين يقولون إننا مؤمنون، والمؤمنون هم الذين آمنوا بإمامة الحجة ابن الحسن فقط، هذه عقيدتنا، لا شأن لنا بالآخرين، نحن نتحدث عن ديننا وعقيدتنا مثلما الآخرون يتحدثون عن دينهم وعقيدتهم، هم أحرار في دينهم وعقيدتهم ونحن أحرار في ديننا وعقيدتنا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بإمامة الحجة ابن الحسن، هؤلاء هم المؤمنون، وليس هناك من مؤمنين يمكننا أن نصفهم بهذا الوصف من دون هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم. الصبر على الدين صبر على أحكامه، صبر على طقوسه، صبر على أوامره، صبر على نواهيه. فهناك التزامات زمانية وهناك التزامات مكانية وهناك التزامات جسدية وهناك التزامات مالية وهناك التزامات اجتماعية ترتبط بأنواع متعددة من العلاقات، وهناك هناك العبادات، هناك المعاملات، هناك الأخلاق، هناك الآداب، هناك السنن، هناك وهناك. قطعا لا يستطيع الإنسان أن يتواصل مع كل هذه التفاصيل، وإنما بحسب شؤون حياته. عمر الإنسان، عمل الإنسان، البلد الذي يعيش فيه، الزمان وخصائصه، كل هذه التفاصيل لها علاقة واضحة في تشخيص ما يرتبط بحياتنا من أحكام، من طقوس، من عبادات، من أخلاق، من آداب، إلى سائر التفاصيل الأخرى، وإنما هو بحدود ما نتمكن من إقامته وإتيانه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم وصابروا. المصابرة أعلى شأنا من الصبر. صابروا، صابروا أعداءكم، أعداءكم من نواصب سقيفة بني ساعدة، أو من أبناء جلدتكم من نواصب سقيفة بني طوسي، بني نجف، بني مرجعية. فهؤلاء سيبذلون أقصى جهودهم لإيذائكم، صابروهم. المصابرة ليس بالضرورة في مواجهتهم، المصابرة بتحملهم، بتحمل أذاهم، وبالاستقامة، بالاستقامة على العمل. أقوى رد على هؤلاء أن نستمر في عملنا، لا نعبأ بهم. هم يثيرون الأكاذيب، هم يثيرون الغبار، هم يضعون العوائق في طريقنا، هم يحاولون القضاء علينا بكل الوسائل، هم ينشرون أكاذيبهم وزيفهم في كل مكان، ويستعينون بكل الوسائل المتوفرة عندهم. أفضل حل لمواجهة كل ذلك أن نستقيم في عملنا، أن نواصل عملنا، وتلك هي المصابرة، المصابرة الحقيقية، أن نتحمل أذاهم وأن ندع أذاهم جانبا، لا أن يكون معوقا لنا، وأن نستمر في عملنا بقدر ما نستطيع. تلك هي المصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وفوق ذلك ورابطوا، رابطوا إمام زمانكم. حينما نتعلم العقيدة بشكل صحيح، وحينما نأخذ العقيدة السليمة من مصادرها الصحيحة، وفي الوقت نفسه نحن نعمل في برنامج لخدمة إمام زماننا، كل شخص بحسبه، الرجال بحسبهم، النساء بحسبهم، المتمكنون ماليا بحسبهم، الذين يعيشون ضائقة مالية بحسبهم، أصحاب المواهب والقدرات العلمية، الأدبية، الفنية، الإعلامية، السياسية، الاجتماعية بحسبهم، والذين لا يمتلكون مثل تلك المواهب بحسبهم، كل شخص بحسبه. أصحاب سيد الشهداء لم يكونوا متساوين لا في الأعمار ولا في القوة البدنية ولا في المنزلة الاجتماعية ولا في الحالة المالية ولا 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 ولا، جميعهم أدوا ما عليهم، كل بحسبه، كل بحسبه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فبعد أن نتعلم العقيدة السليمة، وبعد أن تستقر مفرداتها الصحيحة في أذهاننا، في عقولنا وقلوبنا، لابد من خدمة لإمام زماننا، لأن الخدمة هي التي ستمازج العقيدة في قلوبنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذه المعايشة وهذه المعاناة. أنا لا أستطيع أن أفصل القول في كل هذه المطالب، إنني أجملها، الحديث حديث مجمل. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. بعد التعلم والتعليم فإننا نحتاج إلى معايشة وإلى معاناة، إنها خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. التوفيق يأتينا، التوفيق ليس بأيدينا، لكننا إذا كنا صادقين وبدرجة من درجات الإخلاص تعلمنا عقيدتنا السليمة وتحركنا باتجاه خدمة إمام زماننا، سيأتي التوفيق من عنده صلوات الله عليه. التوفيق هو الذي يجعلنا نعرف الدنيا، لأن مشكلتنا هي الدنيا، نحن أبناؤها ونحن مجبولون على حبها، من دون حب الدنيا لن نستطيع أن نعيش. حب الدنيا ضروري لحياتنا. المشكلة ليست في حب الدنيا، المشكلة كيف نتعامل مع الدنيا وكيف نوظف حب الدنيا هذا الذي جبلنا عليه، وإلا فإننا أبناء الدنيا، الدنيا أمنا لا نستطيع أن ننفصل عنها، الدنيا أمنا ونحن أبناؤها ونحن جبلنا على حبها. الإنسان الطبيعي هو ابن الدنيا وهو المجبول على حب الدنيا. هذا هو الإنسان الطبيعي. أن يكون إنسان لا يحب الدنيا فعلا فعلا بتمام معنى الكلمة، لا يحب الدنيا، فإنه لن يكون من أبنائها. فماذا سيكون؟ سينتحر. المنتحرون هم الذين انطفأ حب الدنيا في ضمائرهم، انطفأ حب الدنيا. علينا أن نفرق بين توظيف حب الدنيا بحكمة وبين أن لا نحب الدنيا، وهذا ليس طبيعيا. حب الدنيا حالة طبيعية صحيحة سليمة. مشكلتنا ليست هنا، مشكلتنا في تعاملنا مع الدنيا وكيف نوظف حبنا لها، المشكلة هنا. وإلا فإننا إذا افتقدنا حب الدنيا تكوينيا بحيث نكون كائنات خلية من حب الدنيا، سنصبح مخلوقات أخرى. هؤلاء الذين ينتحرون انطفأ حب الدنيا عندهم للحظة. حينما انطفأ حب الدنيا للحظة، لساعة، ليوم، لأيام، حينما انطفأ حب الدنيا ذهبوا باتجاه الانتحار وانتحروا. سأقرأ عليكم من نهج البلاغة، سأقرأ عليكم من نهج البلاغة ما هو ذم للدنيا وما هو مدح للدنيا. هذا هو نهج البلاغة الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، الخطبة 99 من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سأقرأها من دون أن أقف عند تفاصيلها، الخطبة طويلة. أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى ما سأقرأ عليكم من كلمات أمير المؤمنين. الإمام هنا يحدثنا عن معايب الدنيا، الإمام هنا ينفرنا من الدنيا. ماذا يقول سيد الأوصياء؟ عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها. ما نحن نتقدم في أعمارنا، وكلما نتقدم في الأعمار ففي الحقيقة إن الدنيا تنسلخ عنا شيئا فشيئا، إنها تتركنا وقد سلبت منا جمال الوجوه وحسن الأجسام وسواد الشعر، وسلبت منا قوة الأبدان، وسلبت وسلبت وسلبت، وأعطتنا عجزا وضعفا وهوانا عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم وإن كنتم تحبون تجديدها. لستم قادرين على ذلك. وصف دقيق لهذه الدنيا. عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا. أنا لست في مقام الموعظة هنا، أنا في مقام بيان الحقائق. أنا لا أحب الوحظة ولا أريد أن أكون واعظا، لأن الوعظ باب عسير عسير جدا، لا أحبه ليس لأنه لا يحاب، لا أحبه لأنه مسؤولية ثقيلة من هذه الجهة. إنما أقرر لكم الحقائق هنا، هذه حقائق الدنيا. عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر. سفر يعني مسافرين، مجموعة مسافرة يقال لها سفر، هؤلاء سفر. فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه وأموا علما، جهة واضحة معلومة، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه. وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، لا يعدوه لا يتعداه، له يوم ينتهي عنده. وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه. وطالب حثيث من الموت يحدوه، يحدوه وراءه يسوقه، ومزعج في الدنيا، منغصات الحياة، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما عن أنفه. فلا تنافسوا في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد. سينتهي 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 نعيمها وسينتهي بؤسها، فلا حزن يدوم ولا سرور، أيام أيام هي تنقضي، ولكننا نخدع تارة، الشيطان شيطان الجن يخدعنا، وتارة شيطان الإنس يخدعنا، وتارة الدنيا بزبارجها تخدعنا، وتارة يخدع بعضنا بعضا، نحن الأصدقاء، نحن الأقرباء، نحن الأسرة الواحدة، نحن الزملاء في العمل، يخدع بعضنا بعضا، وتارة نحن نخدع أنفسنا، نضحك عليها، نحن نضحك على ذقوننا بأنفسنا. فلا تنافسوا في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفات، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر يزجركم، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، صريع مبتلى بمرضه بمرض عضال. أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، الذي بقي من بعده وهو سيموت بعد ذلك، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، إنها اللحظات الأخيرة من حياته، وطالب للدنيا والموت يطلبه وهو ليس منتبها لذلك، وطالب للدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي، هكذا هي الحياة، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي، ألا فاذكروا هادم اللذات ومنغص الشهوات وقاطع الأمنيات، حينما يأتي الموت ينتهي كل شيء، المخططات تنتهي، الآمال تزول، ولا مجال لأن نعود، إنها لحظة لحظة مفاجئة، كانطفاء ذبالة الشمعة، ذبالتها خيطها فتيلها، إنها كانطفاءة ذبالة الشمعة، هكذا وصفها أئمتنا، هذا وصفهم في رواياتهم وأحاديثهم صلوات الله عليهم. ألا فاذكروا هادم اللذات ومنغص الشهوات وقاطع الأمنيات، عند المساورة للأعمال القبيحة حينما نريد أن نقدم عليها، واستعينوا الله على أداء واجب حقه، وما لا يحصى من أعداد نعمه وإحسانه. هذه كلمات أمير المؤمنين في وصف الدنيا، في ذمها، وهناك كلمات في مديحها. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف: إنها الكلمة 31 بعد 100 من كلماته القصار صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيها بعد أن يلوم على الذي يكون ذاما للدنيا: الوقت يجري سريعا، سأذهب إلى موطن الحاجة، من كلمات سيد الأوصياء. هكذا يقول: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها. كما قلت لكم، الدنيا أمنا ونحن أبناؤها، ونحن مجبولون على حبها. من دون حبنا للدنيا لن نستطيع أن نعيش فيها، من دون حبنا للدنيا لن نستطيع أن نهتدي وأن نكون في خدمة إمام زماننا. المشكلة ليس أننا أبناء الدنيا، المشكلة ليس أننا نحب الدنيا، المشكلة كيف نتعامل معها وكيف نوظف حبنا لها. المشكلة هنا، هل سنكون على حكمة في ذلك؟ هل سنعرف قيمتها، قيمة الدنيا؟ هل وهل وهل. الأمير يقول: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية. ما هي بدار بلاء؟ إنها دار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى للآخرة لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها. لو أدركته لخدمته أيام حياتي. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، لمن تزود من عقيدة سليمة ومن خدمة لإمام زمانه ومن صبر على دينه ومصابرة على أعدائه ومرابطة في فناء إمام زمانه. ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله. هذه الدنيا فيها كربلاء، هذه الدنيا فيها النجف، وفيها الكوفة، وفيها الكاظمية. مسجد أحباء الله، هذه الدنيا التي نخدم فيها الحسين، هذه الدنيا التي نحب فيها عليا، هذه الدنيا التي نكون فيها زهرائيين، هذه هي الدنيا. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله. هنا في هذه الدنيا نزداد معرفة بمحمد وآل محمد، هنا في هذه الدنيا نشدد الرباط ونؤكده مع بقية الله، هنا إنها مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة، الجنة التي حدثنا عنها إمامنا الصادق. هذا هو ربحنا، العقيدة السليمة التي تقودنا إلى الخدمة الصحيحة، والتي ستأخذنا إلى معرفة حقيقة الدنيا، إنه الزهد، هذا الزهد الذي يفجر ينابيع الحكمة في القلوب. الزهد ليس هذا الذي يضحكون به علينا الصوفيون العرفانيون مراجع النجف وكربلاء، الزهد هو في معرفة الدنيا، في معرفة قيمتها، أن نعرف قيمتها وأن نتعامل معها على أساس قيمتها، هذا هو الزهد. الزهد الذي يفجر الحكمة في القلوب هو هذا. الذين مرت عليهم تجارب الاقتراب من الموت كما يسمونها رجعوا إلى الدنيا بنظرة زهد فيها، ومن مختلف الديانات، من مختلف الديانات، لأنهم أدركوا شيئا من قيمتها. لو أنهم دخلوا من هذه الأبواب لعرفوا قيمة الدنيا. ومتجر أولياء الله هذه الدنيا، إننا نتاجر بأي شيء؟ نتاجر بأهم شيء عندنا أوقاتنا، أغلى شيء عند الإنسان يمتلكه هو رأس ماله عمره. صحيح إن كثيرا من أعمارنا نهدره في توافه الحياة في أحسن الأحوال، إن لم يكن في المعاصي وفي السيئات وفي أرذل الأفعال والأقوال. لكننا لو استطعنا أن ننفق جزءا من رأس مالنا هذا في خدمة إمام زماننا، فتلك هي التجارة الرابحة، وتلك هي التجارة الفائزة، وتلك هي التجارة المربحة، وتلك هي الصفقة الناجحة. ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها. أخبرتنا من أننا نفارقها وستفارقنا، فكل شيء فيها هكذا يقول. فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها في كل جزء من أجزائها إذا نظرنا إليها بحكمة وبصيرة. فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها فمثلت لهم ببلائها البلاء وشوقتهم بسرورها إلى السرور، راحت بعافية العافية راحت وابتكرت بفجيعة وأقبلت بفجيعة، ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا. فذمها رجال غداتها الندامة حينما انقضت أيامها وما أحسنوا فيها. فذمها رجال غداتها الندامة وحمدها آخرون يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم قد انتفعوا منها وكانت تجارتهم رابحة. لقد عقدوا الصفقة مع إمام زمانهم. فذمها رجال غداتها الندامة وحمدها آخرون يوم القيامة. ذكرتهم الدنيا فتذكروا وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فتعظوا. لم يكونوا على غفلة، إنهم يستمعون بأذن واعية إلى الدنيا، ينصتون إلى حديثها، ينصتون إلى صراخها وعويلها. ذكرتهم الدنيا فتذكروا وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فتعظوا. الكلمة 33 بعد 100 من كلمات أمير المؤمنين. القصار كلمة قصيرة يختصر فيها الأمير كل الكلام المتقدم، ما كان من كلامه في ذم الدنيا وما كان من كلامه في مديح الدنيا. الإمام يقول: الدنيا دار ممر، ترانزيت. الدنيا دار ممر، ترانزيت، لا دار مقر. والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها فأهلكها بالآثام، ورجل ابتاع نفسه، اشترى نفسه كيف؟ أن باعها لإمام زمانه. إنما اشترى نفسه أن باعها لإمام زمانه. الدنيا دار ممر، كلمة إذا اعتبرنا فيها تحفر في القلب حفرة. الدنيا دار ممر، لا دار مقر. والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها، باع نفسه لسلاطين السياسة أو لتجار الدين، لأصحاب العمائم السوداء والبيضاء ممن يتاجرون بالدين، صار حمارا لهم. ذكرونا لعلنا نتعظ، ذكرونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي: على شنو مستعجل؟ قلت له: أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال: توصل اطمئنا، تركبهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي: لا تستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني قلت له: أبكي حركة بطنين فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارته. كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء، عرفنا. قال: تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ ومش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
الدنيا دار ممر، دار ممر لا دار مقر. أصحاب تجارب الاقتراب من الموت ما كانوا يرغبون في العودة إلى الدنيا التي كانوا فيها، لا أتحدث عن الجميع، وإنما هناك عدد وفير منهم ممن عاشوا تلك التجربة ما كانوا يريدون الرجوع إلى أجسادهم. حينما يتحدثون ويبينون السبب يقولون لأننا كنا نستشعر أن وطننا الحقيقي هو هذا، هذا الذي تواصلنا معه بعد خروج أرواحنا من أجسادنا، وإننا لا نشعر أن الدنيا التي كنا فيها حينما كنا في أجسادنا من أنها كانت منزلا حقيقيا لنا، نشعر أن المنزل الحقيقي هو هذا الذي تواصلنا معه. إنهم أدركوا شيئا شيئا من حاشية الحقيقة. الدنيا دار ممر لا دار مقر، أية كلمة هذه؟ الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها، باعها لشهواته، باعها لجهله، باعها لمطامحه ورغباته. أسوأ الناس من باع دينه ليس لدنيا وإنما لدنيا غيره. حينما يجعل من نفسه حمارا لصاحب العمامة البيضاء أو العمامة السوداء، إنه قد باع نفسه ودينه لدنيا غيره. أي سوء هذا؟ أي فشل هذا؟ الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. أعتقها، نال الحرية بالعبودية لإمام زمانه، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم، الموالي لوليكم والمتبرئ من عدوكم، فمعكم معكم لا مع غيركم، أنتم سادتي وأوليائي. والناس فيها رجلان في الدنيا، رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. الدنيا دار ممر، ماذا يحدثنا القرآن عن دنيانا هذه؟ في الآية 32 بعد البسملة من سورة الأنعام، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، إنما تكون لعبا ولهوا حينما لا نتعامل معها بحكمة، مثل ما بين لنا أمير المؤمنين
في الخطبة الثانية وهو يمتدح الدنيا وكيف أنها متجر أولياء الله. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ولكن الممر إلى الآخرة من هذه الدنيا، الدنيا دار ممر، فإن الممر من هنا. علينا ألا نجعل الممر ساحة للعب واللهو، أن يكون ممرا نصبر فيه صبر ساعة، كما يقول باب الحوائج: وما الدنيا إلا صبر ساعة. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وكيف نعقل بقية الله والعقول مستدبرة؟ لقد استدبروا عقولنا هؤلاء في سقيفة بني طوس، في سقيفة بني نجف، في سقيفة بني مرجعية، استدبروا عقولنا، فكيف نعقل يا بقية الله؟ أغثنا 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 أجرنا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. لكننا لن نصل إلى الدار الآخرة التي هي خير للذين يتقون إلا عبر هذا الممر. أفلا تعقلون. ومن سورة الأنعام إلى سورة العنكبوت وإلى الآية 64 بعد البسملة من السورة: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. أنا لا أريد أن أقف عند معاني اللهو واللعب، فهذا يحتاج إلى وقت وأنا لا أملك وقتا طويلا. وإنما خذوا المعاني بإجمالها: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. في سورة الأنعام في الآية 32 بعد البسملة: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، فقدم اللعب على اللهو. هذا الأمر ليس جزافيا، هناك دقة في التعابير، وهنا قدم اللهو على اللعب. هذه الآيات أعود إليها في وقت آخر، هناك دقة في التعبير. في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هنا في سورة العنكبوت قدم اللهو على اللعب. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان الحياة الحقيقية الدائمة المستمرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
هناك يعقلون، هنا يعلمون. كل آية ناظرة إلى جهة من جهات الدنيا وإلى جهة من جهات خصائص الإنسان، لكنني أتحدث هنا عن المعنى الإجمالي للدنيا، إنه لعب ولهو. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومن سورة العنكبوت إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله وإلى الآية 36 بعد البسملة، إنما الحياة الدنيا، إنما للحصر وللتحديد وللتضييق. هناك وصف محدد وضيق وخاص بهذه الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. عدنا إلى التعبير الذي جاء في سورة الأنعام، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ومن سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى سورة الحديد، إلى آية مبسوطة في الدنيا، إلى الآية 20 بعد البسملة من سورة الحديد، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار الزراع الذين يكفرون بذور الزرع بالتراب، كمثل غيث، إنه ماء المطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار نباته لقد اخضر وأورق وأثمر ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هكذا هي الدنيا، تبدو جميلة ثم تعرض عنا مولية قبيحة. إذا وجدنا فيها راحة فإن الراحة لن تدوم، وإذا وجدنا فيها صحة فإنها لن تستمر. كل شيء فيها يأتي يحمل الهم والغم في دواخله. هكذا عاش أجدادنا وآباؤنا، وها نحن نعيش كما عاشوا. لقد ذهبوا وغادروا، وسنذهب نحن أيضا ونغادر.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار أعجب الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنه شيء عارض سريع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الآية التي بعدها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سابقوا لو أدركته إمامنا الصادق يقول لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي سابقوا هذه هي المسابقة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة هذه هي الجنة التي حدثنا عنها إمامنا الصادق من أن العقيدة السليمة هي الجنة وهي التي ستقودنا إلى هذه الجنة سابقوا الجنة في المسابقة وهذه المسابقة تقودنا إلى هذه الجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض نذهب إلى فاصل عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك قلت إنه سعد الأشعري قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا من قواعد فهم قرآنهم وفهم حديثهم. القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، وحديثهم كذلك. خصائص قرآنهم هي خصائص حديثهم. الآيات التي مرت علينا تتحدث عن الدنيا، الخطاب لفظا إلى رسول الله، لكنه في المضمون لي ولكم. فمحمد صلى الله عليه وآله مقامه أجل وأعظم من أن يخاطب بالخطاب الذي تضمنته الآيات التي تلوتها عليكم تتحدث عن الدنيا من أنها دار لعب ولهو. هذه المضامين تناسبني أنا، تناسبكم أنتم، لا تناسب محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. الخطاب لهم، الخطاب لمحمد وآل محمد بحسب هذه القاعدة. هذه القاعدة هم الذين علمونا إياها. رواياتهم تقول من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، وكذا حديثهم. الألفاظ توجه إليهم، أما المضمون فهو يوجه لي وإليكم، إلى الأجيال التي مضت وإلى الأجيال الحاضرة وإلى الأجيال القادمة. وفي هذا السياق يأتي هذا الحديث، إنني أقرأ عليكم من الجزء 68 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 67 بعد 200. إنه الحديث 14 بسنده عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله. جبرائيل لا يعلم النبي، وإنما تأتي الخطابات وتأتي السياقات بلسان المدارات والتقريب. فجبرائيل عبد عند محمد صلى الله عليه وآله، كان يجلس بين يديه جلسة العبد. وما يأتي به جبرائيل فهو من الله سبحانه وتعالى بحسب الحديث. الخطاب لمحمد لفظا والمضمون لي ولكم. يا محمد صلى الله عليه وآله، يا محمد، يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. هذا هو أنا وهؤلاء أنتم. هذا الخطاب لي ولكم. فلنخاطب أنفسنا نحن، أنا وأنتم. أخاطب نفسي: عش ما شئت فإنك ميت.
وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. من أمثالي من أبناء الدنيا، من أسرتي، من أرحامي، من أخوتي وأصدقائي، ممن أعرفهم في هذه الحياة من أبناء جيلي، فإنهم مفارقون لي وأنا مفارق لهم. الحب الذي ينجيني هو حب الحجة ابن الحسن، ذاك الذي لا يفارقني إذا كنت لا أفارقه. ومن لزمنا هم أعطونا هذا الضمان، ومن لزمنا لزمناه، وإلا فإن ولدي يوصلني إلى قبري ويعود راجعا منشغلا بحياته. أهلي كلهم يفعلون هذا الذي سيلازمني ويصاحبني. لطف إمامي هذا هو الذي سيصاحبني، ومن هنا فلا شيء له من قيمة في هذه الحياة إلا ما نقوم به من خدمة وطاعة لإمام زماننا. هذه هي الحقيقة من الآخر. عش ما شئت فإنك ميت، فإنك ميت. نخطط المخططات ونبني الآمال، ولا بد أن نفعل ذلك إن كنا من أهل الطاعة أم كنا من أهل المعصية. فأهل المعصية يحتاجون أن يعيشوا، وأهل الطاعة يحتاجون أن يعيشوا. نحتاج إلى البيوت وإلى السيارات وإلى شركات العمل وإلى الوظائف وإلى الملابس وإلى الطعام وإلى الشراب وإلى الدواء وإلى وسائل الراحة وإلى وإلى وإلى، كل هذا نحتاجه، وهذا يحتاج إلى مال، إلى عمل، إلى سعي، إلى متابعة. لكن علينا أن نعرف من أن نتعامل مع كل ذلك، لا أن نكون عبيدا لهذه الأشياء، وإنما أن نستعملها كي ننتفع منها في هذا الممر. فالدنيا دار ممر. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. لماذا نقتل أنفسنا على الذين نحبهم؟ سنفارقهم، وهم بأنفسهم سيعجلون بدفننا، بدسنا في التراب. فإكرام الميت دفنه، أي إكرام هذا؟ هذا إكرام الدنيا، يريدون أن يتخلصوا من جيفة الميت. بدل أن تخرج رائحة جيفته فلنعجل بدفنه. إنهم يكرموننا وهم يهيلون التراب علينا كي يستروا عوراتنا، كي يستروا جيفتنا. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. القضية هنا، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. فلنسجل في صحائف أعمالنا خدمتنا لإمام زماننا وإحياءنا لأمره وتمهيدنا لمشروعه العظيم بقدر ما نستطيع، كل شخص بحسبه. البداية من تحصيل العقيدة السليمة، وإذا أردتم أن تعرفوا موضعا لها على الأقل بحدود ما أعتقد، إنها مجموعة حلقات أعرف إمامك من حلقات هذا البرنامج نفسه، متوفرة على الشبكة العنكبوتية. هذه الكلمات تحتاج منا أن نتدبر فيها طويلا. عش ما شئت فإنك ميت وإن طال عمرك، وأحبب من شئت حتى لو كنت عاشقا شديد الحب للذي تحبه فإنك مفارقه رغم أنفك، واعمل ما شئت فإنك ملاقي. المشكلة هنا، فإنك ستلاقي عملك. واعمل ما شئت فإنك ملاقي. هذه المضامين إذا فعلناها في حياتنا وحددنا قيمة الدنيا وفقا لهذه المعايير، هذه معايير بورصة أولياء صاحب الأمر، بهذه المعايير يقدرون سعر الدنيا وقيمة الدنيا وقيمة ما فيها. إنهم يتواصلون مع الدنيا، يتواصلون مع شؤونها وأجزائها ومنافعها، فهذه لم تخلق لأعداء الله، هذه مثلما خلقت لأعداء الله خلقت لأولياء الله. فعلى أولياء الله أن ينتفعوا منها وأن يوظفوا ذلك كله في خدمة إمام زمانهم. هذه التكنولوجيا وكل هذه الوسائل التي أوظفها لكم ونوظفها هنا، وهناك الكثير والكثير من شؤون الدنيا ومن أجزائها نوظفها ليل نهار كي ننتفع منها وكي نواصل حياتنا وكي نتمكن من خدمة إمام زماننا. هذه هي الدنيا، لكن علينا أن نضع سعرها وفقا لهذه المعايير. أية معايير عجيبة هذه، إنها معايير الحقيقة. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. هذه معايير بورصة الدنيا. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة.
وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. تحصيل العقيدة وفقا للوعي المخصوص، أعود إلى بداية الحلقة حينما عنون إمامنا الصادق العقيدة السليمة بالجنة، وهو يدفعنا إلى وعي مخصوص بعقيدتنا بهم صلوات الله عليهم. ومر الحديث عن أن البداية تكون من التعلم والتعليم. إمامنا الصادق يود أن تضرب رؤوس أصحابه، رؤوس شيعته، كي يتفقهوا في الدين. وهذا التعلم والتعليم لن يكون نافعا بحيث تمتزج العقيدة السليمة في ضمير الإنسان وفي باطنه بنحو عميق وواضح إلا عبر المعايشة والمعاناة من خلال الصبر على الدين والمصابرة على أعداء الدين من نواصب سقيفة بني ساعدة أو من نواصب سقيفة بني نجف. عبر الصبر على الدين والمصابرة على أعداء الدين والمرابطة في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الذي يقودنا إلى أن نعرف الدنيا. من دون معرفة الدنيا فإننا سنبقى نجول فيها كحصان النواعير، حصان الناعور يغطون عينيه كي لا يصيبه الدوار، لأنه يكون في حركة دائرية لتحريك الناعور. وكذلك أحصنة الطواحين، أحصنة النواعير وأحصنة الطواحين، هذه الأحصنة التي
ينتفع منها في تحريك الطواحين وفي تحريك النواعير، ماذا يفعلون لها؟ يغطون عيونها وتبقى تدور من دون أن ترى. حتى لو تعلمنا العقيدة السليمة وانتقلنا إلى مرحلة المعايشة والمعاناة، سنبقى كأحصنة النواعير، ندور في مكان واحد والعيون عمياء لا ترى شيئا. أتحدث عن عيون البصيرة. حتى نعرف قيمة الدنيا وحينئذ نضبط تعاملنا مع الدنيا بشكل صحيح، نضبط هواجسنا ونضبط رغباتنا ونضبط مخططاتنا ليومنا ولغدنا، ونحن نتحرك في أحناء هذه الدنيا وأنحائها. معرفتنا لقيمة الدنيا هي هذه التي تفتح لنا باب الزهد. الزهد هو هذا، الزهد الذي يورثنا الحكمة أن نعرف حقيقة الدنيا وأن نرتب حياتنا وفقا لتلك المعرفة. هذا هو الزهد. ليس الزهد أن تلبس ثوبا عتيقا، أن تلبس ثوبا رخيص الثمن، أن تأكل طعاما جشبا خشنا. الزهد ليس هذا. هذه الأمور إن جاءت صادقة وجاءت بإخلاص فإنها ستقع في حاشية حاشية الزهد. الزهد أن نعرف قيمة الدنيا وأن نرتب حياتنا وفقا لهذه المعرفة. الإمام الصادق يقول: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. خدمة إمام زماننا في أيامنا هذه تقتضي أن نصرف الأموال الضخمة وأن نؤسس المؤسسات الضخمة وأن نتعامل مع التكنولوجيا المتطورة جدا وأن نعيش أساليب الحياة الراقية كي نستطيع أن نقدم الخدمة لإمام زماننا. الزهد أن نعرف قيمة الدنيا وفقا للمعايير التي تقدم ذكرها قبل قليل، أن نعرف قيمتها وأن نبرمج حياتنا وفقا لتلك المعايير. هذا هو الزهد الذي يفجر ينابيع الحكمة في قلوبنا وفي صدورنا. هذه المرحلة الثالثة لتحصيل العقيدة السليمة، التعلم والتعليم، المعايشة والمعاينة عبر خدمة إمام زماننا، معرفة الدنيا وفقا للمعايير الحقيقية، للمعايير المحمدية العلوية، وأن نتعامل معها وفقا للمعرفة المتحصلة لدينا. إنه الزهد. بالزهد في هذه الدنيا تثبت العقائد، ومن دون ذلك فلن تثبت العقائد في القلوب. أتحدث عن الزهد الذي بينت لكم مضمونه. لماذا؟ لأن العقيدة السليمة سنخيتها من سنخية الآخرة، والآخرة والدنيا ضرتان ضرتان. لابد أن نعرف الدنيا وأن نعرف قيمتها. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر، وأنا أقرأ عليكم من الجزء 74 من بحار الأنوار للمجلس، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، في الصفحة 80. يا أبا ذر، النبي يوصي أبا ذر، يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين، فقهه في الدين. والصادق يود أن يضرب رؤوس أصحابه بالسياط حتى يتفقهوا. يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه، ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه، فإنه يلقى الحكمة. وقت الحلقة انتهى، للحديث صلة في حلقة يوم غد، لكن تذكروا من أن العقيدة تأتي عبر التعلم والتعليم وعبر المعايشة والمعاينة في برنامج خدمة لإمام زماننا، يتوج بمعرفة حقيقية لقيمة الدنيا عبر المعايير التي تقدم ذكرها، كي يفتح له باب الزهد الذي بسببه تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.